السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة نتعلم في أول فقرات هذا البرنامج إن شاء الله هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لنربي به أبناءنا عليه إن شاء الله حتى يصبحوا رجالا نافعين لأوطانهم وأنفسهم إن شاء الله تبارك وتعالى. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى نتحدث عن بر الوالدين. لو سألت حضراتكم الآباء والأمهات، إيه أحسن حاجة تنتظرها من ابنك عند كبره؟ إنه يحقق أعلى الشهادات، إنه يبقى ملك من ملوك الزمان، ده اللي أنت عاوزه؟ طيب ومع ذلك لو أصبح كذلك وما عندوش بر وإحسان، تحزن ولا لا تحزن؟ ده بالعكس، ده انت هترفع ايديك وتدعي من قلبك ان ربنا ياخد لك حقك، صح ولا انا بقول كلام؟ علشان كده بقول تعالى وبنا من خلال هذه القناة، قناة الرحمة الفضائية الطاهرة المباركة، نتعلم خلقا وهديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نربي ابناءنا عليه، على البر والإحسان. لأني والله وأقسم بالله أسعد لحظة عند الأبوين لما يقبل الولد عليهما ببر وإحسان، ينحني ويقبل ويقول تحت أمرك يا أبي، أمريني يا أمي. شوف الكلمة دي بتسلك صدرك قد إيه، شوف الكلمة دي بتحرك فيك مشاعر قد إيه، كتير. وبتبقى أسعد مخلوق ربنا خلقه لما تلاقي ابنك من البارين. انت تعرف والله الذي لا إله غيره، بعيني رأيت وبأذني سمعت، مشهد يخلع القلب. أبدأ به لقاء النهاردة إن شاء الله، وبعدك كده أقول لحضرتك تعمل إيه عشان ابنك يكون بارا بك إن شاء الله. معذرتك، المشهد الذي وقفت عليه ورأته عيناي وسمعته أذناي هو أنه ذات يوم وبعد صلاة عصر، رأت عيناي امرأة عجوز جلست إلى جوار حائط تبكي، فاقتربت منها وسألتها ما الذي يبكيك، فزاد بكاؤها بل وعلى صوتها بالبكاء، فقلت ما الذي يبكيك، قالت لي ولد وحيد، ثمرة فؤادي بل فلذة كبدي، مات أبوه وهو عمره عام، وعكفت على تربية ولدي، وأغلقت باب بيتي في وجه خطاب وهم كثر لأربي ولدي، لأنني علمت أن لو امرأة عكفت على تربية ولدها بعد وفاة أبيه، خد بال حضرتك يتيمه، تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. فقلت أنا لها إن شاء الله، ويا رب ما تحرمنيش من الأجر ده. اسمع، تقول عملت خادمة في بيوت الناس لأوفر له لقمة العيش وثيابا يستره، وعشت حياتي حتى صار رجلا أكافح، حتى بنيت له البيت وبنيت شقة فوق شقتي، ولما رأيت فيه الرغبة للزواج زوجته بنت من البنات. تقول فلما أقعدني المرض خلاص ضعفت وضعفت قوتي، في يوم من الأيام تقول ابني دخل علي اليوم وفي يده خبز أبيض، شنطة عيش المصريين بيقولوا على الخبز عيش، خبز أبيض ونفسي تشتهيه، فلما رأت عيناي ما في يدي ولدي قلت ولدي ولدي أعطني رغيفين فإن نفسي تشتهيه. تقول المسكينة وهي تبكي وأنا أسمع، قالت كأن لم يسمع شيئا، بل خبأ ما في يديه خلف ظهره ولم يبالي بأمر أمه. تقول فذهلت لما تركني وصعد إلى زوجه وعياله حيث الطابق الثاني. تقول جلست وحدي أبكي فأبث شكواي إلى الله، وترقبت لحظة نزول ولدي، ولما رأت عيناي قمت مسرعة نحو الباب ووقفت على باب شقتي وقلت ولدي، وعيناي تزرفان، أعطني رغيفين، خذ يا ولدي أعطني رغيفين ولو بثمنهما فإن نفسي تشتهي الخبز الأبيض. تقول فرفع صوته ومد يديه ودفعني بكل قوة وهو يقول يا شيخ موت بقى لزيك مات وشبع موت، انت لسه عايشة ليه؟ تقول سقطت على الأرض لأنه دفعني بقوة وذرفت عيناي وقلت حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ولدي. تقول لما سمع هذه الكلمات اشتاط الولد غيظا. تقول فأمسكني بيديه من على الأرض ورفع يده ولطمني على وجهي بقوة فسقطت مرة ثانية، أنا أبكي وأقول منك لله يا ابني منك لله يا ابني. تقول فركلني بقدمه حتى خرجت إلى الشارع أصرخ وأستغيث، أقسم بالله بكيت لبكائها، ويعلم الله ما الذي صنعته حتى أدخلت هذه العجوز بيتها وسألت الله أن يجعله خالصا لوجهه. من يومها قلت إذا التقيت بإخواني وأحبابي أذكرهم بهذا المشهد، وأن أجعل لقاء نتعلم فيه إن شاء الله خلقا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كالبر والإحسان. أما وقد وفقني الله وإياكم أن نلتقي، فتعالوا بنا أحبتي في الله ننظم حديثا نعلم فيه أبناءنا ونربي به أنفسنا على البر والإحسان حتى وإن مات الوالدين أحدهما أو كليهما. هنعمل إيه؟ الأول أسوق لحضراتكم باقة نتعلم منها ونعلمها أبناءنا إن شاء الله لكي يكونوا من البارين بالآباء والأمهات. هذه الباقة فيها 6 زهور من كلام الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أول هذه 6 أن بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله. كيف ذلك؟ روى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالشاهد من هذه النقطة أن بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة وقبل الجهاد في سبيل الله. اغرس هذه النقطة وهذا المبدأ العظيم في قلب ولدك، واجعل من نفسك قدوة لولدك. إزاي؟ خذ بيد ولدك وانزل لأباك أو اذهب إلى أباك أو إلى أمك لتبرها، وابنك هيشوف منك وهيعمل زيك. انحني وانت شوف ما شاء الله أصبحت رجلا، وقبل يدي والديك أمك وأبوك، وابنك هيشوفك هيعمل زيك وانت قدوته. لكن لو شاف منك غير كده برضو انت قدوته. فبروا آباءكم يبركم أبناؤكم. هذه واحدة من 6 زهور. الثانية علمها لولدك، قل له يا ابني بر الوالدين يفرج الكروب ويزيل الهموم. وشاهد ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة 3 الذين آواهم المبيت إلى مغارة في جبل فدخلوها واحكيها له كده ببساطة بمنتهى البساطة. قل له يا ابني دخلوا المغارة حتى باتوا ليلتهم، ولما أرادوا الخروج في الصباح انحدرت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار. بس صخرة ضخمة عظيمة، احكي لابنك وقوله كده، ده اللي حصل بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. صخرة ضخمة لا يستطيع عشرات الرجال أن يحركوها، فما ظنكم بثلاثة هيقدروا يعملوا إيه؟ قالوا لأنفسهم إنه لا ينجينا من هذه الصخرة إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا. فتقدم الأول ووقف على باب المغارة وأمام هذه الصخرة الضخمة وسأل ربه بأحب أعماله إلى الله من صميم قلبه، سأل ربه، تعرف يقول إيه؟ قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت بارا بهما، نأى بي طلب الشجر يوما، يعني خرج ليحتطب يوما، فتأخر عن أبيه وأمه، لأن هو يعني اللي بيقوم على مصالحهم، يعني يحلب اللبن ويقدم إليهم الطعام والشراب، يقوم على خدمتهم كذا يعني. بيقول نأى بي طلب الشجر يوما خرج ليحتطب حتى تأخر، حتى كادت الشمس أن تغرب، ولما تذكر عاد مسرعا إلى أبيه وأمه عشان يعمل إيه؟ يبرهم. إزاي؟ يقدم لهم طعاما أو شرابا. بالفعل حلب اللبن وأتى والإناء على يده. قال فوجدتهما نائمين، أبوه وأمه نايمين، فمش من حقه أن هو يقلق منامهم. لكن شوفوا أولادنا النهاردة يعني ما بيحلاش له اللعب والصراخ والضرب في إخواته، أو يعني المشدات الكلمية أو المشدات بالأيدي، إلا والأبوين أو الأب نايم في وقت راحة. ينفع؟ ده تسيب برضو، يعني تساهل من الأباء والأمهات. من الممكن أن في الوقت ده يعني تاخد ابنك جنب منك، تكلمه كده، تقول له نصيحة، أي حاجة بحيث يعني يستأنس به ويهدأ. إنما نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله أن يربي لنا أبناءنا يا رب. الشاهد أنه أتى والإناء على يده، فقال وجدتهما نائمين أبوه وأمه. قال فكرهت أن أوقظهما. طب خلاص ماشي، اشرب أنت أو أطعم زوجك وولدك. قال لا، كرهت أن أغرق قبلهما أهلا أو ماء، لا ابني ولا زوجتي ولا أي حد قبل أبي وأمي. طب تعمل إيه؟ فضل واقف طول الليل حتى برق الفجر. قال فقدمت لهما غبوقهما فشربا وحمد الله. تعرف حضرتك هو بيقول الكلام ده وهو فين؟ واقف أمام الصخرة الضخمة على فوهة المغارة. فسأل ربه وقال يا رب إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. بقدرة الله إن فرجت الصخرة شيئا قليلا ورأوا النور بعد ظلام دامس في وضح النهار، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. ولما تقدم الثاني ودعا ربه بأحب أعماله إلى الله فاستجاب منه مولاه، وعندئذ انفرجت الصخرة شيئا قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. بقي ثالث، فلما تقدم ودعا ربه بأحب أعماله إلى الله استجاب منه مولاه، وعندئذ انفرجت الصخرة كلها بقدرة الله وخرجوا يمشون. يبقى الشاهد من هذه القصة أن بر الوالدين علشان تعلم ابنك وبنتك وتغرس فيه هذا المبدأ وهذه القيمة العظيمة، الشاهد أن بر الوالدين يفرج الهموم ويزيل الكروب، كل الكروب. لذا أقول يا أصحاب الهموم والكروبات أين بركم بالآباء والأمهات؟ المسألة هتطول ومعنا أبنائنا في الفقرة الثانية إن شاء الله، فأعد حضراتكم أن نكمل إن شاء الله في الحلقة المقبلة بأمر الله جل وعلا هذا الأمر وهذه الزهور اللي هي من فضل بر الوالدين. لكن تعالوا بنا في الفقرة الثانية من هذه الحلقة نتعرف على أبنائنا الصغار خطباء المستقبل إن شاء الله. معي ومعكم من أبنائنا الصغار خطباء المستقبل الابن يوسف مدحت، نرحب به. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا يوسف.
مرحبا بك يا شيخ.
ومنور يا عسل.
مرحبا.
انت في سنة كام؟
صف الأول الإعداد.
وكم تحفظ من القرآن؟
20 جزء.
كم جزء؟
20
جزءا. ما شاء الله ما شاء الله. والنموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل ولأول مرة محمود أنور. أهلا وسهلا مرحبا بك يا محمود.
مرحبا.
ومنور يا عسل.
الحمد لله.
من أي البلاد يا محمود؟
من البحيرة إن شاء الله.
منين في البحيرة؟
من مركز الدلنجات.
الدلنجات ما شاء الله، رجال أبطال، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم. وفي أي صف دراسي؟
دخل ثالث إعدادي إن شاء الله.
ثالث إعدادي ما شاء الله. وكم تحفظ من القرآن؟
سبعة أجزاء ونصف إن شاء الله.
سبعة أجزاء ونصف ما شاء الله. ربنا يباركك يا رب ويجعلهم جميعا من أهل القرآن، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، اللهم آمين. تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الأول، يوسف مدحت، تحدثنا عن ماذا يوسف؟
عن سهولة الدين وإصلاحه للمجتمع.
سهولة الدين وإصلاحه للمجتمع، اتفضل يا حبيبي.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والحمد لله الذي شرع لعباده ويسر ودعاهم لما تزك به نفوسهم وتتهر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكل شيء عنده بأجل مقدر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بشر وأنذر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما أشرق الضياء وأنور وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا كان يوم القيامة تبرأ منهم وقال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وحينئذ ينادون بالويل والصبور ويقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أيها المسلمون، إن من عداوة الشيطان أن يصور لكم دينكم بأبشع صورة وأشدها تنفيرا منه. إنه يصور لكم دينكم بأنه حبس للحرية وتضييق على العبد ومنع من التقدم والرفاهية. هكذا يصور الشيطان لنا ديننا حتى لا نقبل عليه ولا نتمسك به. وإن العاقل إذا نظر إلى الدين بعلم وعد وجده بريئا من كل هذه الصفات. وإنه على العكس من ذلك فهو دين الحرية الحق المعتدلة ودين السعة والسهولة والتقدم والسعادة. ولنستعرض قليلا من تشريعات هذا الدين لنقيس عليها ما سواه. فالدين أيها المسلمون مبني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. وهذه الأصول الخمسة كلها يسيرة سهلة وكلها تهذيب للأخلاق وإصلاح للقلوب وتقويم للأحوال. فشهادة لا إله إلا الله تجريد القلب من التأله والعبادة لأحد من المخلوقين وانحصار العبودية لله رب العالمين الذي من عليك بالوجود والرزق، فأنت بالنسبة إليه عبد وبالنسبة إلى من سواه حر. وإن من الحمق بمكان أن تنطلق من عبودية الله التي هي الحق وتقيد نفسك بعبودية هواك أو عبودية دنياك أو عبودية فلان وفلان. فشهادة أن محمد رسول الله تجريد المتابعة لأحد من المخلوقين سوى رسول رب العالمين الذي كلف بالرسالة إليك وكلفت باتباع رسالته فعنها يسأل بلاغا وأنت تسأل عنها اتباعا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وما من شك في أن كل واحد من الناس سوف يسير في عمله على خطة مرسومة، فإما أن تكون طريقة النبيين أو طريق الضالين، فانظر أي الطريقين أهدى وأقوم. أما إقامة الصلاة فما أيسرها وما أسهلها وما أنفعها للقلب والبدن والفرد والمجتمع، فهي صلة بينك وبين ربك، تكون بين يديه خاشعا خاضعا متقربا إليه بما أجراه لك، سائلا من حاجات دنياك وأخراك، تنمي دينك وتحط ذنوبك وتلحقك بالصالحين وتستعين بها على أمور دينك ودنياك وتنهاك عن الفحشاء والمنكر. أما إيتاء الزكاة وهو القسط المعلوم الذي تؤديه عن مالك لمواساة إخوانك أو لصلاح الإسلام، فما أيسره وما أنفعه يتطهر به المزكي من الأخلاق ومن الذنوب المثقلة. إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهو قسط ضئيل من مالك ربع العشر من الذهب والفضة والعروض من كل 205 دراهم. أما صيام رمضان فشهر واحد في السنة تمتنع فيه في النار عما تشتهي نفسك من طعام وشراب ونكاح، تقربا إلى ربك وتقديما لمرضاته عما تشتهيه مع ما فيه من فوائد كثيرة معلومة. أما حج البيت فمرة واحدة في العمر على المستطيع يتوجه إلى بيت الله وشعائره، يعظم ربه عندها ويعبده ويسأل حوائج دينه ودنياه. ولا تسأل المحب عن حبه لبيت حبيبه وما يكون قربه والتعبد له في تلك الأماكن العظيمة مع ما في الحج من المنافع الدينية والدنياوية. فهل بعد هذا من دليل أو برهان على أن هذا الدين دين الحق واليسر ودين السعة والسهولة والتقدم والسعادة؟ ومن شك في ذلك فلينظر لتاريخ ماضينا وأمجادنا في الإسلام، فتحوا القلوب بالعلم والإيمان وفتحوا البلاد بالحق والعدل. نسأل الله أن يبصرنا في ديننا وارزقنا التمسك به والوفاة عليه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر قصرنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحم مشايخنا وعلماءنا ومن كان له فضل علينا، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم احفظ مصر وشعبها واجعلها أمنا أمانا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
أحسن. تبارك الله فيك يا يوسف، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبتهم نباتا حسنا، أبناء خطباء المستقبل وأبناء المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك ومولاه. يا رب انبتهم نباتا حسنا وبارك فيهم يا رب، واجعلهم سببا لمن اهتدى، وزدهم توفيقا وسدادا ورشادا ورفعة، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين. أقول لحضراتكم النقطة الثالثة في هذه الباقة لنربي أبناءنا عليها إن شاء الله من البر والإحسان. بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. والشاهد ما رواه البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد في سبيل الله، وجئت بنفسي ومالي. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا: أحي والديك؟ قال نعم يا رسول الله. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ارجع إليهما ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. ولاحظ أخي الكريم أن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ارجع إليهما فبرهما، إنما قال صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما ففيهما فجاهد. كلمة أعظم وأجمل وأحسن من الأولى. الجهاد هو بذل الجهد والطاقة من أجلهما، بذل الجهد والطاقة من أجل الوالدين، ارجع إليهما ففيهما فجاهد. كلمة عظيمة. فعلم ولدك هذا، قل له يا ابني يا حبيب قلبي، بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، واذكر له هذا الحديث. يوم الولد يتعلم إن شاء الله. مشاهدي الأكارم، نطلع فاصل سريع إن شاء الله، ثم نعود إلى حضراتكم بأمر الله تعالى.
سنعود، عدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الأكارم، عدنا إلى حضراتكم مجددا بفضل الله تبارك وتعالى. سمعنا النموذج الأول من أبنائنا خطباء المستقبل، ربنا يبارك فيه يا رب، يوسف مدحت، تحدث عن سهولة الدين وإصلاحه للمجتمع. فتعالوا بنا الآن نستمع إلى النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، ربنا يبارك فيهم يا رب، محمود أنور لأول مرة يحدثنا عن القرآن. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا يا رب من أهل القرآن، فهم أهل الله وخاصته. تستطيع إن شاء الله يا محمود؟
إن شاء الله.
اتفضل يا حبيبي اتفضل.
الحمد لله الذي هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة وأنار الأبصار وأحيى الضمائر والأفكار. سبحانه يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. النور المبين، هذا هو موضوع حديثي مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الطيب المبارك. وسينتظم حديثي مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا فضل القرآن، ثانيا مع أهل القرآن. بداية فضل القرآن. أيها الأحبة الكرام، القرآن أنزله الله عز وجل للخلق ليكون لهم منهج حياة ونورا يرون به في الظلمات، فهو للمؤمنين شفاء. قال رب الأرض والسماء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس يا
في فضل القرآن.
نعم،
اذكر آية أخرى غيرها إن شاء الله.
فالقرآن أحسن الحديث. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فالقرآن له أثر عظيم في تربية النفس وإصلاح القلوب. قال علام الغيوب سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. بل لو أنزله الله عز وجل على جبل صلد لخشع وتصدع وتفطر. فضلا عن قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذه بشرى إلى صاحب القرآن. يا من رتلت القرآن، يا من حفظته، يا من قمت به، أبشر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند حسن صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وبشرى أيضا إلى كل قارئ للقرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. من أجل هذا الحديث ظل أبو عبد الله السلمي عليه رحمة الله يعلم ويدرس القرآن في مسجد الكوفة 40 سنة. ولما سئل سفيان الثوري عليه رحمة الله: أيهما أفضل، تعلم القرآن أم الجهاد في سبيل الله؟ أجاب: تعلم القرآن. أما عن أهل القرآن فكتابه، ويا لها والله من نعمة عظيمة قل من يشكر الله عليها. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن لله عز وجل أهالين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. شرف عظيم جدا، شرف عظيم جدا أن تكون من أهل القرآن، أن تكون من أهل الله سبحانه وتعالى، بل من خاصته. واسمحوا لي أن أبدأ أولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بمن أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تزرفان، وانظر إليه في موقف آخر وهو يقف طوال الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى بآية واحدة من كتاب الله عز وجل، ألا وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوما سورة الطور: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. فبكى واشتد بكاءه حتى مرض وعاده الناس. فيا أخي الحبيب، هل أنت من أهل القرآن؟ أختي الكريمة، أبي الفاضل، أم الغالية، هل أنتم من أهل القرآن؟ إن لم تكونوا من أهل القرآن فابدأوا الآن لتنالوا من الله عز وجل الرضوان، ثم لتكونوا من أهل الله وخاصته. جعلني الله عز وجل وإياكم من أهله ومن خاصته ومن أهل القرآن أيضا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت أحسنت، ربنا يبارك فيك يا محمود يا رب، ويرفع قدرك يا ابني وأولاد المسلمين أجمعين، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. لكن قل لي يا محمود، كيف برك بوالديك؟
والله البر بيكون بالطاعة، يعني مثلا يقول لحاجة نعملها، ما نشخطش في رب، يعني يقول لحاجة نقول له لا ماشي، من ما نقولش لا اوف كده ماشي. ومثلا بعتوا مش بعتوا الواحد مثلا يروح يجيب حاجه يروح عادي ماشي. بس يعني ما يضايقش من الحاجات دي.
يعني لو قال لك حاجه تقول له نعم حاضر وما تضايقش من الحاجات دي. اجمل حاجه هي لهجتك الجميله والاسلوب الحلو اللي انت قدمت بيه. ما شاء الله ما شاء الله. ملاحظ ان الدلنجات واللي بيجوا منها رجاله ما شاء الله. وكان لي صديق منهم ما شاء الله اذكره كان معي في الجيش قوات مسلحه. فكنا لما نجري وراء اوتوبيس عشان نركب يصرخ كده يقول اجري يا شيخ عبد الوهاب اجري فوت نط يا ولا اجري هكذا يعني ما شاء الله ما شاء الله. اسلوب ولهجه عظيمه وجميله ما شاء الله. وفي يوم هو بيجري كده فالحذاء اللي في رجله يعني اتخلع فيقول لي ايه اجري المسخره مالت تهودي يا كفوري على الاوتوبيس يعني ما شاء الله كلام عسل عسل. فانت برك باباك وكلامك ولهجتك العسل دي خلتني سعيد وذكرتني بزمان ما شاء الله ما شاء الله. طيب وبرك بامك اظن دي بيبقى لها معزه خاصه فحدثني عن برك بامك ان شاء الله.
والله مثلا تقول للواحد مثلا اعمل حاجه ماشي لو مغزى يعني الطبقة يعني مثلا دخلها المطبخ يعني كده
اللي هي ايه
طبقة
الطبقة اللي هي ايه الاطباق يعني
الاطباق
تمام
ماشي كده يعني
ما تزعلش
لا
تقول لها انا زهجان او زعلان ما شاء الله عسل يعني نساعدها بقى في اعمال البيت يعني كتر خيرها طبعا انت واخواتك يعني حمل كبير برضو يعني وطبعا هي يعني غسيلة الثياب طاهية الطعام ليك ولاخواتك والبيت كله مش كده
طبعا.
فنساعدها يعني من البر انك تساعدها ان شاء الله. طب نفرض يا محمود انها قالت لك خد الفلوس دي وانزل بسرعة للبقال واشتري لنا كذا وانت قاعد بتذاكر ماذا تفعل؟
والله يا شاي ما بتشوفني بنذاكر يعني بساعات ما بتقوليش يعني قال الخالص
طب لو نفرض انها قالت لك وخلاص لازم تنزل تحزن او
تضايق ما حاجه مهمه يبقى خلاص بقى الواحد لازم يعمل
ما شاء الله ما شاء الله. ايه راي حضراتكم فطره بسيطه واسلوب جميل وعسل عسل ما شاء الله. ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم.
الله يكرمك.
بقول لحضراتكم والله كده نربي ابنائنا على الطاعه على البر والاحسان. لاني سالت حضرتك في اول اللقاء سؤال بسيط وسهل جدا بقول لحضرتك انت تحب ايه تشوفه بعينيك في بيتك من اولادك قبل ما يتوفاك الله قبل ما تلقى الله. تحب تشوف ابنك من البرين ولا من العاقين؟ طبعا من البرين. وامتع لحظه عند حضرتك او عند حضرتك يا اختي المسلمه لما ينحني ابنك ويقبل ايدك او يقبل راسك او يقول لك سمعا وطاعا وطاعه يا امه او يقول لابوه حاضر من عينيا الاثنين وما يقنطش وما يزهقش. تعرف بعد ما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوق لحضراتكم نموذج لو حدث في هذه الآونة لصار والله أعجوبة من الأعاجيب في شأن البر والإحسان. حيوة بن شريح رجل تابعي وعالم جليل وفي يوم من الأيام عقد مجلس العلم مجلس فقه في المسجد والناس كثر يلتفون حوله يجلسون تحت قدميه يطلبون العلم على يديه. اسمه ايه؟ حيوة بن شريح رجل تابعي. واثناء المحاضرة واذا بامه العجوز قد طلت عليه من نافذة المسجد ونادت بصوت عال يا حيوة يا ابن شريح يا ولدي تعال قم. طب عشان ايه؟ والله ستعجب اسمع. قم وضع الشعير للدجاج. ايه؟ حط الحب للفراخ. طب هو ده وقته؟ هو ما قالش كده. ما كانوش يعرفوا الكلام ده زينا كده. وفجأة تبادر أحد الطلاب، ما هو المسجد ممتلئ وكلهم طلاب علم ما شاء الله يعني. تبادر أحد الطلاب ليكفي الشيخ. فأشار إليه الشيخ أن يجلس. وقطع المحاضرة وخرج مع أمي ووضع الشعير للدجاج ووضع معه الماء كمان. علماء عاملون مش يقولون ما لا يفعلون. بعض الأبناء مع الأسف الشديد يعني يبقى واقف وقدام البيت ومع زميله زميل دراسة أو صديق عمره زي ما بيقوله، وأمه فوق تنادي عليه من البلكونة أو من الشباك: يا ابني يا ولدي تعالى تعالى بس اطلع عايزاك. فيها حاجة دي؟ أبدا. المفروض الولد يعمل إيه؟ يقول حاضر سمعا وطاعة. إلا إن الولد، وهذا رأيته بعيني، يلتفت إلى أمه، يلتفت كده إلى أمه ويشير إليها يعني كده، طب دي معناها إيه؟ أنا سألت نفسي في إيه؟ دي معناها واضح باللهجة المصرية كده، اصبري بس ما طلعلي هوريك. مش كده يا أولاد ولا أنا بقول كلام ليها معنى غير كده؟ معناها إيه يا محمود؟
ما معنى ما نطلع لك نصرف هنا
إيه لما يعمل كده يعني. فشوف حضرتك، فأقبلت على الولد وقلت له تعالى، إيه اللي أنت عملته ده؟ مش دي والدتك؟ قال لي بس ينفع تحرجني قدام صديقي كده؟ ويعني ما ينفعش، ببقى في نص هدومي. فقصت عليه القصة اللي قلتها لحضرتك دي، حيوة ابن شريح وأمه بتقول له تعالى وقاعد في مسجد والعلماء كتير ما شاء الله بيطلبوا العلم على دي، قطع المحاضرة وخرج معها، ولما سألوه قال: لا أرد لأمي طلبا، لا أؤخر لأمي طلبا، برا بها وإذلالا لها. فنعاوز إن شاء الله النهاردة من خلال هذه الحلقة نربي أبناءنا على البر والإحسان. ذكرنا إن شاء الله يعني ثلاث أمور أو أربعة: الأولى أن بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله، اثنين بر الوالدين يزيل الهموم ويفرج الكروب، واحكي لابنك القصة في أول الحلقة ذكرناه، بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. وبرضو قل له على الرجل اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم القصة اللي احنا ذكرناها في الحلقة. نمرة أربعة: الجنة تحت أقدام الأمهات. طب كيف ذلك؟ ومعقول ده؟ وهل ورد في الحديث؟ طب ازاي؟ صل على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. في الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله جئت أستشيرك. ده بقى عاوز استشارة، لم يقل جئت بنفسي ومالي أبايعك على الهجرة والجهاد، إنما دي استشارة بس. في إيه يا ابني؟ قال: في الهجرة والجهاد. استشارة، قل لي يا رسول الله في الهجرة والجهاد، استشارة أستشيرك. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والديك أو أحد والديك؟ قال: أمي يا رسول الله، أمي يا حبيب الله. فماذا قال له الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ارجع إليها، اسمع، ارجع إليها والزم رجليها فإن الجنة تحت قدميها. اسمع يا من تغضب أمك، اسمع يا من ترفع صوتك على صوت أمك، اسمع يا من تفضل زوجك على أمك. تبقى رهن إشارة زوجتك الأميرة، ولو أمك طلبت منك الطلب تقيل قوي على قلبك. ليه؟ ليه يا أخي؟ حرام عليك، ده أنت لو دخلت الجنة يبقى برضا أمك وأبوك برا بهم، ولو زوجتك دخلت الجنة برضاك أنت. لو صامت المرأة شهرها وصلت خمسها وأطاعت زوجها ويعني قيل لها ادخل الجنة، يبقى أمك 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 الأول وبعدين زوجتك. كل واحد له حق وعليه من الواجبات، فأمك الأول ربنا يكرمك ويبارك فيه. خذ نقطة كمان: بر الوالدين في هذه الباقة إن شاء الله، ما احنا قلنا فيها ستة، ذكرنا أكام أربعة. الخامسة: بر الوالدين، اسمع كده، يجعل الساعي على والديه حركاته وسكناته وعمله ومجلسه كل ذلك مكتوب في ميزان حسناته. والشاهد ما رواه الطبراني من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ مر علينا رجل شاب أعجب الناس بجلده وقوته ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، هذا شاب بجلده ونشاطه أعجب القوم به، فلو كان في سبيل الله تعرف النبي يرد عليهم ويقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال لو كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، هذه واحدة. ولو كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. ولو كان خرج يسعى على اولاد صغار يطعمهم الحلال فهو في سبيل الله. ولو كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. يبقى ذكرنا كام في هذه الباقة؟ 5. أذكر: بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله، بر الوالدين يفرج الهموم ويزيل الكروب، بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، بر الوالدين يجعل الساعي على والديه حركاته وسكناته وعمله ومجلسه مكتوب في ميزان حسناته، بر الوالدين يجعل الجنة تحت أقدام الأمهات. وأخيرا في هذه الباقة قبل أن ينقضي الوقت إن شاء الله: بر الوالدين يكفر الذنوب. والشاهد ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: جاءني رجل وقال: يا أبا عبد الرحمن، كنت مع الخوارج وفعلت ذنوبا كثيرة عظيمة، فهل من عمل إن عملته كفر الله عني ذنبي، غفر الله ذنبي؟ فسأله ابن عمر رضي الله عنه قال: أحي أحد والديك؟ قال: أمي. أمي يا ابن الخطاب، يا ابن عمر، أمي. قال: والله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة بسلام ما اجتنبت الكبائر. يبقوا كم نقطة في هذه الباقة إن شاء الله؟ 6 زهور من كلام الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نربي بها أبناءنا ونربي بها أنفسنا إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم البر، وأن يبارك في أبنائكم، وأن ينبتهم نباتا حسنا، وأن يعني يجعلهم من البارين بآبائهم وأمهاتهم، إنه ولي ذلك ومولاه. شهدي الأكارم، انتهى وقت حلقتنا، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل. شاهد